بس عليكم والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا وعائشة ابن عباس، وهذه عائشة تقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي لفظ أفرد الحج، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، وله لفظان، هذا أحدهما والثاني أهل بالحج مفردا. وهذا ابن عمر يقول لب بالحج وحده، ذكره البخاري. وهذا ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، رواه مسلم. وهذا جابر يقول أفراد الحج، رواه ابن ماجه. قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف أحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها؟ وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم وحملها على الاصطلاح الحديث بعدهم، وحملها على الاصطلاح الحديث بعدهم. ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه، قال: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقات، ليست بمختلفات إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك. فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القيران، والذي روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أن والذي والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى فعل أم إلى أمر فعل إلا أمر ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. لما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لكن كان النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع، والمراد بالتمتع عندهم القران. وفي الصحيح
وفي الصحيحين عن مطرف
عفوا نعم أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن مطرف قال عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم إنه لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع، وأنه جمع بين الحج والعمرة. والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجب عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن حصين روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعا. وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لبى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتوا في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. وهؤلاء أثبتوا في ابن عمر من بكر، فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج، فظن أنه قال لبى بالحج، فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال إنه قارن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول إنه حل في من إحرامه. فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. يبين هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية: أهل بالحج مفردا. فهذه الرواية إذا قيل إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد مفردا قيل فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا من رواية الزهري عن سليم عن ابن عمر، وما عارض هذا عن ابن عمر إما أن يكون غلطا عليه، وإما أن يكون مقصوده موافقا له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله انه اعتمر في رجب، وكان ذلك نسيانا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من احرامه، وكان هذا حال المفرد ظن انه افرد. ثم ساق حديث الزهري عن سليم عن ابيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقول الزهري وحدثنا عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، ومن حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، الرابعة مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص. وقد صح عن ابن عمر انه قارن بين الحج والعمره وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. قال واما الذين نقل عنهم افراد الحج فهم 3، عائشه وابن عمر وجابر، والثلاثه نقل عنهم التمتع، وحديث عائشه وابن عمر انه تمتع بالعمره الى الحج اصح من حديثهما وما صح في ذلك عنهما فمعناه وما صح من في ذلك عنهما فمعناه افراد اعمال الحج او ان يكون وقع منه غلط كنظائره. فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعمران بن حصين، ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 من الصحابة. قلت وقد اتفق أنس وعائشة، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 من الصحابة. قلت وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا وعمرة مع حجته وهم سوى ابن عباس، قالوا إنه أفرد الحج وهم سوى أنس، قالوا تمتع فقالوا هذا وهذا وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين السعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة، أحسن الله عليك، وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي إلى سواء لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. فمن قال إنه أفراد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أنه حج مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فوهم أيضا، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين. إن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال إنه قارن فإن أراد به طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا، فالأحاديث الثابتة ترد قوله. وإن أراد أنه قارن بين النسكين وطاف لهما طافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله، وقوله هو الصواب. ومن قال إنه تمتع فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا، فالأحاديث ترد قوله وهو غلط. وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي، أحاديث كثيرة ترد قوله أيضا وهو أقل غلطا. وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف. فصل غالط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 طوائف. إحداها من قال إنه اعتمر في رجب وهذا غلط، فإن عمره مضبوطة محفوظة لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. الثانية من قال إنه اعتمر في شوال وهذا أيضا وهم، والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غالط في هذا وأنه اعتكف في شوال فقال اعتمر في شوال، لكن سياق الحديث وقوله اعتمر لكن سياق الحديث وقوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر، عمرة في شوال وعمرتين في ذي القعدة، يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة الثالثة. من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه وهذا لم يقله أحد من أهل العلم وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. رابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. فصل. وواهم في حجه 5 طوائف. الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه. الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سلق الهدي ولم يكن قارنا كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب المغني وغيره. الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف له الطوافين وسعى له سعيين. الخامسة من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم. فصل. وغلط في إحرامه 5 طوائف. إحداها من قالت لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. الثانية من قال لبى بالحج وحده واستمر عليه. الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، أو مفردا ثم أدخل عليه العمرة مفردا. صحيح؟
كلاهما
أحسن الله إليك.
الحج مفردة وهو مفردة.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم جماعة.
الثالثة من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليه الحج في ثاني الحال. الخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه. والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا، فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث والله أعلم. فصل. في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط وبيان منشأ الوهم والغلط. أما عذر من قال اعتمر في رجب فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه، وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قلنا له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 4، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرات، فقال عروة يا أمه أو يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك قال أنس بن عباس إن عمره كلها كانت في القعدة وهذا هو الصواب. فصل. أما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 3، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة، ولكن هذا حديث مرسل وهو غلط أيضا، إما من هشام وإما من عروة أصابه فيما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة النقل. قلت ويدل على بطلانه عن عائشة أن عائشة ابن عباس وأنس ابن مالك قالوا لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة وهذا هو الصواب. فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانت في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة جعرانتي أيضا كان في أول ذي القعدة. وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو وفرغ من عدوه وقسم غنائمه ودخل مكة معتمرا من الجعرانة خرج منها ليلة فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس، وكذلك قال محرش من الكعبي والله أعلم. فصل. وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج فلا أعلم له عذرا، فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام، ولعل ظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم فنزل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط. فصل. وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينا له أنه لم يعتمر بعد حجته قال إنه لم يعتمر في تلك الحجات اكتفاء منه بالعمرة المتقدمة. والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من 20 وجها، وقد قال هذه عمرة استمتعنا بها، وقالت حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، وقال سرقة بن مالك تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وابن عباس، وصرح أنس بن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. فصل. وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قال القاضي أبو يعلى ومن وافقه فعذره، ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حسين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع أنه تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل. فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة وحديثه في الصحيحين دل على انه حل من احرامه، ولا يمكن ان يكون هذا في غير حجه الوداع، لان معاويه انما اسلم بعد الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن ان يكون في عمره الجعرانه لوجهين، احدهما ان في بعض الفاظ الحديث وذلك في حجته، والثاني ان في روايه النسائي باسناد صحيح وذلك في ايام العشر، وهذا انما كان في حجته. وحمل هؤلاء روايه من روى ان المتعه كانت له خاصه على ان طائفه منهم خصوا بالتحليل من الاحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي. فصل. في أعذار الذين وهموا في صفة حجته، أما من قال إنه حج مفردا ولم يعتمر فيه فعذره ما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وقالوا هذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. ولمسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي سنن ابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وفي صحيح مسلم عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتنا عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختي والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وفي سنن ابي داود حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة ووهيب بن خالد وكلاهما عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال من شاء ان يهل بحج فليهل، ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل بعمرة، ثم انفرد وهيب في حديثه بان قال عنه صلى الله عليه وسلم فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة، وقال الاخر واما انا فاهل بالحج، فصح بمجموع روايتين أنه أهل بالحج مفردا. فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه وأخبر عنها بقوله سقت الهدي وقرنت وخبر من هو تحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره، فهو من أصدق الناس يسمعه يقول لبيك بحجة وعمرة، وخبر من هو أعلم الناس عنه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يخبر أنه أهل بهما جميعا ولبى بهما جميعا، وخبر زوجته حفص وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليها، بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاد، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره. وما عذرهم عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمرة؟ وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعدها؟ وخبر من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر مع حجته وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة؟ فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت ولا أتاني آت من ربي فأمرني يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد ما بال الناس حل ولم تحل من حجتك كما حلهم بعمرة، ولا قال أحد سمعته يقول لبيك بعمرة مفردة البتة ولا بحج مفرد، ولا قال أحد إنه اعتمر 4 عمر رابعة بعد حجته، وقد شهد عليه 4 من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطابق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله، عما فهمه هو من فعله من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وإن لم يسمعه وإنه لم يسمعه، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما، فإنه لا ينسب إلى الكذب. ولقد نزه الله عليا وأنسا والبراء وحفصة عن أن يقولوا سمعناه يقول كذا وهم لم يسمعوه، ونزهه ربه تبارك وتعالى أن يرسل إليه أن يفعل كذا وكذا ولم يفعله، وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنه عبر بحسب فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول أفرد الحج فقال لبى بالحج وحده فحمله على المعنى، وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه إنه تمتع فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه آمر به، فإنه فسره بقوله وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضي الله عنها فهما عروة والقاسم، وروى القران عنها عروة ومجاهد وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد وروى القران عنها عروة ومجاهد وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران. فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا. ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر أفراد الحج محتمل لثلاثة معان، أحدها الإهلال به مفردا، الثاني إفراد أعماله، الثالث أنه حج حجة واحدة ولم يحج معها غيرها بخلاف العمرة فإنها كانت 4 مرات. وأما قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فحكيا فعله، فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل. وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضمت إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا وصدق بعضها بعضا، حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإفراد به مفردا لوجب قطعا أن يكون
إلا
سبيله سبيل
معنى
قول ابن
الإذلال
عمر،
به مفردا.
حتى لو أحسن الله عليكم حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا لوجب قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها واختلف عنهم فيها وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. واما قول ثابت انه افراد الحجه فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وانما فيه اخباره عنهم انفسهم انهم لا ينوون الا الحج. فاين في هذا ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا؟ واما حديثه الاخر الذي رواه ابن ماجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج فله ثلاث طرق، اجودها طريق الدار وردي عن جعفر بن محمد عن ابيه، وهذا يقينا مختصر من حديث الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى. والناس خالفوا الدار وردي في ذلك وقالوا اهل بالحج واهل بالتوحيد. والطريق الثاني فيه مطرف بن مصعب عن عبد العزيز بن ابي حازم عن جعفر ومطرف قال ابن حزم هو مجهول. قلت ليس هو مجهول ولكنه ابن اخت مالك، روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعه، قال ابو حاتم صدوق مضطرب الحديث، هو احب الي من اسماعيل بن ابي اويس، وقال ابن عدي ياتي بمناكير، وكأن أبا محمد بن حزم رأى في النسخة مطرف ابن مصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. وممن غالط في هذا أيضا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء، فقال مطرف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلت والراوي عن ابن أبي ذئب والدار وردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني وليس بمنكر الحديث، وإنما غره قول ابن عدي يأتي بمناكير، ثم ساق له منها ابن عدي جملة، لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه كذبه الدارقطني، والبلاء فيها منه. والطريق الثالث لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ينظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن مسلم، إن كان الطائفي فهو ثقة عند ابن معين، ضعيف عند الإمام أحمد، قال ابن حزم ساقط البتة، ولم أرى هذه العبارة فيه لغيره، وقد استشهد به مسلم، قال ابن حزم وإن كان غيره فلا أدري من هو. قلت ليس بغيره بل هو الطائفي يقينا، وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر وسائر الرواة الثقات، إنما قالوا أهل بالحج، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا أفرد الحج. ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما، بل هذا فصل وذاك أجمل. ومن قال أفراد الحج يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة، ولكن هل قال أحد قط عنه إنه سمعه يقول لبيك بحجة مفردة؟ هذا ما لا سبيل إليه، حتى لو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعها البتة، وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام وأنه صار قارنا في أثنائه متعجنا، فكيف لم يثبت ذلك؟ وقد قدمنا عن سفيان الثوري وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في حجة وداع، رواه زكريا السادي وعن عبد الله بن أبي زياد القطواني وعن زياد بن الحبابي عن زيد بن الحباب عن سفيان، لا تناقض بين هذا وبين قوله أهل بالحج وأفرد بالحج ولبى بالحج كما تقول. فصل. فحصل الترجيح لرواية مرة والقران لوجوه عشرة، أحدها أنهم أكثر كما تقدم، الثاني أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بينا، الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريح عن سماعه ولفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ولم يجد شيء من ذلك في الإفراد، الرابع تصديق الروايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها، الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل، السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد،
الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد،
أحسن الله إليك، الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد، السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النافي، السابع أن رواة الإفراد أربعة، عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رواوا القران، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سالمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وحفصة ومن معهم ممن تقدم، الثاني أنه النسك الذي أمر به ربي فلم يكن ليعدل عنه، التاسع أنه النسك الذي أمر به أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم سوقه والهدي ويخالفه، العاشر أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. وثمة ترجيح 11 وهو قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه، إنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. وترجيح 12 وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة فقال له عمر هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوافق رواية عمر عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا، فدل على أن القرآن سنة على أن القرآن فدل على أن القرآن سنته التي فعلها فدل على أن القرآن سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. وترجيح 13 أن القران تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة. وترجيح 14 وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خال عن الهدي، فإذا قارن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخل نسك منهما عن هدي. ولهذا والله أعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة، وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء بقوله إني سقت الهدي وقرنت. وترجيح 15 وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد بدون كثيرة منها، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه، ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ومنها أنه أمر به كل من لم يسق الهدي، ومنها أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي والتمتع لمن لم يسق الهدي، ولوجوه كثيرة غير هذه. والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة، بل في أحد القولين لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحرم، فإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق ومن متمتع ساق الهدي، لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل، فكيف يجعل مفرد لم يسق هديا فكيف يجعل مفرد من لم فكيف يجعل مفرد لم يسق هديا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل، فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات، وهذا بحمد الله واضح. فصل. وأما قول من قال إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي، فعذره ما تقدم من حديث معاوية أنه قطر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر وفي لفظ وذلك في حجته، وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب، فإن سير الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، ولذلك أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله لولا أن معي الهدي لأحللته، وقوله إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر، وهذا خبر عن نفسه فلا يدخل الوهم ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه، لا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه أخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية قد صار على رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابن عمر أن عمره كانت كلها في ذي القعدة، وقال كانت إحداهن في رجب وقد كان معه فيها، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الليل عليه صار واجبا. وقد قيل إن معاوية لعله قصر على رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو محمد بن حزم، وهذا أيضا من وهمه، فإن الحلاق لا يبقي غلطا شعرا يقصر منه ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحر. وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبا طلحة أحد الشقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر، الشعرة والشعرتين والشعرات. وأيضا فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، وهو سعيه الأول، لم يسع عقب طواف الإفاضة ولا اعتمر بعد الحج قطعا، فهذا وهم محض. وقيل هذا الاسناد الى معاويه وقع فيه غلط وخطا، اخطا فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاووس، وانما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاووس، وهشام ضعيف. قلت والحديث الذي في البخاري عن معاويه قصرت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، ولم يزد على هذا الذي عند مسلم قصرت على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقصا على المروه، وليس في الصحيحين غير ذلك. واما روايه من روى في ايام العشر فليست في الصحيح، وهي معلوله او وهم من معاويه، قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه، الناس ينكرون هذا على معاويه، صدق قيس، فنحن نحلف بالله ان هذا ما كان في العشر قط. ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معها ولكنكم نسيتم. ونحن نشهد بالله إن هذا وهم من معاوية أو كاذب عليه، فلم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط، وأبو شيخ لا يحتج به، فضلا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام. وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير، واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة، وهو مجهول. فصل: أما من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، كما قاله صحب المغني وطائفة، فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول حصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك، قول سعد في المتعة: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج: هي حلال؟ فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
أمره
وآله؟ قال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هؤلاء ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه، ولهذا قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي، والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدي. وأرباب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارنا لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة، ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. والفرق بين القارين والمتمتع السائق من وجهين، أحدهما من الإحرام، فإن القارين هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف إما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه، والثاني أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به أولا وإلا سعى عقب طواف الإفاضة، والمتمتع عليه سعي ثاني عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفيه سعي واحد كالقارن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى سعيا ثانيا عقب طواف الإفاضة، فكيف يكون متمتعا على هذا القول؟ فإن قيل فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الإلزام، ولها وجه قوي من الحديث الصحيح، وهو رواه مسلم في الصحيح عن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول هذا، مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. فقد روى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا. قيل: الذين نظروا أنه كان تمتعا خاص أنه كان
يعني
متمتعا تمتعا خاصا. أحسن الله إليك. قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا لا يقولون بهذا القول، بل يوجبون عليه سعيين، والمعلوم من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يسعى إلا سعيا واحدا، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قرن وقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلق ولا قصر ولا حل من شيء حر ولا حل من شيء حرم منه حتى
كأنها
كان
كذلك.
يوم النحر، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق رأسه ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب. وذكر الدارقطني عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا ثم قدم مكة فلم يسعى بينهما بعد الصدر. فهذا يدل على أحد أمرين، ولا بد إما أن يكون قارنا، وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره، وإما أن المتمتع يكفي سعي واحد. ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارنا صريحة في ذلك فلا يعدل عنها. فإن قيل فقد روى شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. ورواه الدارقطني عن ابن صاعد حدثنا محمد بن يحيى الازدي قال حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة قيل هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني يقال ان محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فواهم في متنه، والصواب بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قارن بين الحج والعمره، والله اعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط. وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة إنما ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع رسوله صلى
لأنه
الله عليه
روى
وسلم.
الإمام أحمد.
وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة نعم
نعم، انقطع الصوت. وأظن أن الشيخ
نعم شيخنا وأظن أن الشيخ نعم سلام الله عليه. وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة إنما ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران، ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل، ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل. فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منه، ولكن أحمد لم يرجح التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. كيف هو القائل لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا، وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه وتأسف على فوته. ولكن نقل عنه المروزي أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل، فمن أصحابه من جعل هذه رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إذا ساق الهدف القرآن أفضل إلى نسخ فتمتع أفضل. وهذه طريقة شيخنا، وهي التي تليق بأصول أحمد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمنى أنه كان جعلها عمرة مع سوقه الهدي، بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يسوق الهدي. بقي أن يقال فأي الأمرين أفضل، أن يسوق ويقرن أو يترك السوق ويتمتع كما ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟ قيل قد تعارض في هذه المسألة أمران، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قارن وساق الهدي ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا أفضل الأمور، ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والثاني قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي لأن الذي استدبره هو الذي فعل له ومضى، فصار خلفه، والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد، بل هو أمامه. فبين أنه لو كان مستقبلا لما استدبره وهو الإحرام بالعمرة دون هدي. ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل، وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع. ولمن رجح القران مع السوق ان يقول هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لاجل ان الذي فعله مفضول مرجوح، بل لان الصحابه شق عليهم ان يحلوا من احرامهم مع بقائه هو محرمه، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما امروا به مع انشراح وقبول ومحبه. وقد ينتقل عن الافضل الى المفضول لما فيه من الموافقه وتاليف القلوب، كما قال لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لنقضت الكعبه وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين فعل بين ما فعله وبين ما وده وتمناه. ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين، أحدهما بفعله له والثاني بتمنيه ووده له ووده له، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه 100 بدنة؟ وكيف يكون نسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له وأتاه به الوحي من ربه؟ فإن قيل التمتع وإن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام، وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب والقران لا يتكرر فيه الإحرام. قيل في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام، ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره، وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. فإن قيل فأيما أفضل، إفراد يأتي عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبه؟ قيل معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسادات الأمة، وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحاب من الصحابة الذين حجوا معه بل ولا غيرهم من أصحابه، إنه أفضل مما فعلوه بأمره. فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي صلوات الله عليه وأمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه وود أنه كان فعله؟ لا حج قط أكمل من هذا. وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر، ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف. عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر والسنة هي الحكم بين الناس، والله المستعان. فصل. وأما من قال إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة، فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد، قال وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. عن علي بن أبي طالب أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين، وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، بل لا يصح منها حرف واحد. أما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة، وقال الدارقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. وأما حديث علي رضي الله عنه الأول فيرويه حفص بن أبي داود، وقال أحمد ومسلم حفص متروك الحديث، وقال ابن خراش هو كذاب يضع الحديث، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وأما الحديث الثاني فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني ابي عن ابيه عن جده قال الدرقطني عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث. واما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه ابو بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال الدارقطني وابو بردة ضعيف ومن دونه في الاسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن ابان قال يحيى هو كذاب خبيث، وقال الرازي والنسائي متروك الحديث. وأما حديث عمر بن حسين فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي وحدث به من حفظه فوهم فيه، وقد حدث به على الصواب مرارا، ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في الصحيح من حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. ولفظ الترمذي من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته. وعبد الملك أحد الثقات المشهورين وعبد الملك أحد الثقات المشهورين احتج به مسلم وأصحاب السنن، وكان يقال له الميزان، وكان يقال له الميزان، ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح، وإنما أنكر عليه حديث الشفاعة، وتلك شكاة ظاهر عنه عارها. وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمره وطاف لهما طوافا واحدا، وهذا وان كان فيه الحجاج بن أرطاة، فقد روى عنه سفيان وشعبة وابن نمير وعبد الرزاق والخلق عنه. قال الثوري: وما بقي احد اعرف بما يخرج من راسه منه، وعيب عليه وعيب عليه التدليس وعيب وعيب عليه التدليس وقل من سلم منه. وعيب
نعم،
وعيب التدليس وعيب عليه التدليس.
ولذلك قال: وقل من سلم منه.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم،
وعيب عليه التدليس وقل من سلم منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: ليس بالقوي وهو صدوق يدلس. وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه. وقد روى الدرقطي من حديث ليس بن أبي سليم قال: حدثني عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم. وليث بن أبي سليم احتج به أهل السنن الأربعة، واستشهد به مسلم. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الدرقطي: كان صاحب سنة، وانما انكر عليه ابن عباس بن طاووس ومجاهد فحسب. وقال عبد الوارث: كان من اوعيه العلم. وقال احمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه ناس، وضعفه النسائي ويحيى في روايه عنه، ومثل هذا حديثه حسن وان لم يبلغ رتبه الصحه. وفي الصحيحين عن جابر: عن جابر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشه ثم وجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قد حظت وقد حل الناس ولم احل ولم اطف بالبيت. فقال: اغتسلي ثم اهلي. ففعلت، ثم وقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبه والصفا والمروه، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا يدل على ثلاثه امور: أحدها أنها كانت قارنة، والثاني أن القران يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والثالث أنه
القارنة
لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها.
والثاني أن القارنة
نعم،
والثاني أن القارنة يكفي.
عفوا، أحسن الله عليك، أحسن
أهلا
الله
بك.
عليك. والثاني أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والثالث أنه لا يجب عليه قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها، أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحج، وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة تطوف أولا طواف القدوم، بل لم تطف إلا بعد التعريف، وسعت مع ذلك. فإن كان طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى. لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول، فصارت قصتها حجة، فإن المرأة التي يتعذر عليها الطواف الأول تفعل كما فعلت عائشة، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف طوافين ولا سعى سعيين قول عائشة رضي الله عنها: أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا، طواف الاول رواه مسلم. وقول عائشه: طوافه الاول رواه مسلم. وقوله لعائشه: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروه عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وقوله لها في روايه ابي داود: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك جميعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه: لما طافت بالكعبه وبين الصفا والمروه قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قال: والصحابه الذين نقلوا حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نقلوا انهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروه امرهم بالتحليل الى من ساق الهدي، فانه لا يحل الا يوم النحر، ولم ينقل احد منهم ان احد منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم ان مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله احد من الصحابه علم انه لم يكن. وعمده من قال بالطوافين والسعيين اثر يرويه الكوفيون عن علي، واخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما. وقد روى جعفر بن محمد عن ابي عن علي رضي الله عنه ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، خلاف ما روى اهل الكوفه وما رواه العراقيون. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد خلاف ما روى أهل الكوفة وما رواه العراقيون، منه ما هو منقطع ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة. وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موضوع بلا ريب، وقد حلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا. والمرات إلا مرة واحدة.
وقد
وقد
حلف
تنازع الناس في
طاووس
القارين والمتمتع: هل
انقطع
عليهما
الصوت
سعيان
منهم
أو سعي واحد على ثلاثة؟
وقد حلف طاووس ما
عفوا،
طاف أحد من نعم
أحسن الله إليكم. وقد حلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طواف واحدة. وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر بن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخالفوها، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. وقد تنازع الناس في القارين والمتمتع: هل عليهما سعيان أو سعي واحد على ثلاثة؟
على ثلاثة أقوال.
إني عبد الله، عبد الله قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
انقطع
فإن
الصوت
طاف طوافين فهو
من
أجود، وإن
عند
طاف
قوله
طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد
وقد
من السلف.
تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد على ثلاثة
نعم،
أقوال. نعم
أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. وقد تنازع الناس في القارين والمتمتع: هل عليهما سعيان أو سعي واحد على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد كما نص عليه أحمد في رواية ابن عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. الثاني: المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول الثاني في مذهبه، وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله. والثالث: أن على كل واحد منهما سعيين كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويذكر قولا في مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم، ويذكر
ويذكر
قولا في
قولا
مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم. والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم، والذي تقدم
جزاكم
هو
الله
بسط
خيرا
قول شيخنا
بسط
وشرحه والله أعلم.
وشرحه نعم
نعم،
جزاكم
بسط
الله
قول
خيرا
شيخنا وشرحه والله أعلم. أحسن الله إليكم.
آمين جميعا يا
فصل:
رب.
وأما الذين قالوا،
الشيخ مصطفى يقرأ بقى إن شاء الله يريح الشيخ عبد الرحمن. شكرا شيخ عبد الرحمن
جزاكم
جزاك الله خيرا
شكر الله لكم شيخنا، أحسن الله إليكم.
آمين جميعا يا رب. تفضل شيخ مصطفى
نعم، أحسن الله إليكم سيدي.
آمين
بسم الله
جميعا
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الذين قالوا إنه حج مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم، فلا يعلم لهم عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل ذلك. فصل. وأما الذين غلطوا في إهلاله، فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها فعذره أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع. والمتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها، وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة، ولم ينقل هذا أحد عنه البتة، فهو وهم محض. والأحاديث الصحيحة المستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل هذا. فصل. وأما من قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عن من قال أفرد الحج ولبى بالحج، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأنه لم يقل أحد قط إنه قال لبيك بحجة مفردة، وإن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك. فصل. وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة فحملها على ابتداء إحرامه، ثم إنه أتاه آت من ربه تعالى فقال: قل عمرة في حج، فأدخل العمرة حينئذ على الحج فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب رضي الله عنه: إني سقت الهدي وقرنت، فكان مفردا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه. وأيضا فإن أحدا لم يقل إنه أهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة، بل قالوا أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد الحج وخرجنا لا ننوي إلا الحج. وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج، ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما، فسمعه أنس يلبي بهما وصدق، وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولا وصدقوا. قالوا وبهذا تتفق الأحاديث ويزول عنها الاضطراب، وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوا، ويقولون إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قالوا ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال لبى بالحج وحده، وأنس قال أهل بهما جميعا، وكلاهما صادق، فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحج وحده، لأنه إذا أحرم قارنا لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد وينقل، نعم، بعد ذلك بحج مفرد أو بحج مفرد وينقل الإحرام إلى الإفراد، فتعين أنه أحرم بالحج مفردا، فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوه، ثم دخل عليه العمرة فأهل بهما جميعا لما جاءه الوحي من ربه، فسمعه أنس يهل بهما فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران، فاتفقت أحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتناقض، وزال عنها الاضطراب والتناقض. قال ويدل عليه قول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معهم، فهذا يدل على أنه كان مفردا في ابتداء إحرامه، فعلم أن قرانه كان بعد ذلك. ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده ويبطله، ومما يرده أن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه قال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي روى عمر أنه أمر به، وروى أنس أنه فعله سواء، فصلى الظهر بذي الحليفة. نعم،
كأنها أمر.
فصلى الظهر بذي الحليفة ثم قال لبيك حجا وعمرة. واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما إنه لا يصح، والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، بلمه على أصولهم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج
أو أمر
فقد
يعني
لزم.
اللي هو صل في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حج.
نعم،
نعم، ماشي. واختلف الناس
جزاك الله خيرا. قال رحمه الله واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما إنه لا يصح، والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، بنوه على أصولهم وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده. ومن قال يكفيه طواف واحد وسعي واحد قال لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه، فلا يجوز، وهذا مذهب الجمهور. فصل. وأما القائلون إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليه الحج، فعذرهم قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، ويبين ذلك أيضا أن ابن عمر لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.
وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه، وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم، وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة، ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة. فإن أنس أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. فقالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة. وذكرت الحديث رواه مسلم. فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة. فإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها في الصحيح تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والكل في الصحيح، علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة، وأنها لم تنف عمرة القران، وكانوا يسمونها تمتعا كما تقدم، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج. فإن عمرة القران في ضمنه وجزء وجزء منه، ولا ينافي قولها أفرد الحج. فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل. وأما التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول. وقد قيل إن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجته في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي فأهل بهما جميعا. ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد، فحمل على المعنى. وروي به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر، وهذا ليس ببعيد بل متعين. فإن عائشة رضي الله عنها قالت عنه: لولا أن معي الهدي قالت لولا أن معي الهدي لأحللت بعمرة. وأنس قال عنه إنه حين صلى الظهر أوجب حجا وعمرة. وعمر رضي الله عنه أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك. فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر؟ قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا عن حجه وعمرته، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين. وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معي الهدي لأحللت بعمرة. وقالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم. فصل. وأما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله، نص عليه في كتاب اختلاف الحديث، قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرة. ثم قال: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزوله الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، فيشبه أن يكون أحفظ، لأنه قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء. كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة. وفي لفظ: يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة. وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة، قالت: حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة الحديث. وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو من أعظم تنزيلا، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية، ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وأنه القران. فأما حديث الطاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات، ولا يعرف اتصاله
لا
بوجه.
يعارض به.
نعم فهو نعم نعم جزاكم الله خيرا. ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي، أتاه آت من ربه تعالى فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام فعين له القران. وقول طاووس نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة هو قضاء قضاء آخر وخير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي آمركم به فافعلوه. فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقص سائر وإلا ناقض نعم جزاكم الله خيرا وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل بعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنه استمر على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات، فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء. وأما قول جابر رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه. وبكل حال، ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى، وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق. فصل. ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمه ونحوه، يلبد به الشعر حتى يلبد أو يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، وأهل في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس: ويم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.
على
وكان يهل
شرف
نعم جزاك
على شرف البيداء
نعم. قال: وهل حين علا على شرف البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة، بالحج تارة، لأن العمرة جزء منها، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. قال: فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما هل بعد صلاة الظهر ثم لبى، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحتهم أو تحتهم، نعم. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة، نعم، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يقم معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل، نعم، غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت إلى لفظي وهبت لك، بل تصح بما يدل عليها، وتدل على قسمته، نعم، وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، نعم، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات، نعم، وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج، هكذا،
نعم،
إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس، نعم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه. وفي دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة رضي الله عنها إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة. إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. قال: فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، نعم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب: المحرم يؤدب غلامه. فصل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة، نعم، أهدى له الصعب بن جثامة عجوز حمار وحشي، فرده عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحش. وقال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وربما قال يا سفيان يقطر دما، وربما لم يقل ذلك. وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش، ثم صار إلى لحم حتى مات. وفي رواية شق حمار وحش، وفي رواية رجل حمار وحش. وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعبي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش، ذبح حمار وحش. وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه، وإضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث له من لحم حمار. قال قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر
من حدث أنه، والله أعلم يعني بدل كلمة له،
نعم
وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له يعني له من لحم حمار، عطفا على كلمة أهدى. نعم،
جزاكم الله خير.
نعم،
قال رحمه الله قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أولى لثلاثة أوجه: أحدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له. الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. نعم، تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه. ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا، وثبت على قوله لحم حمار حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعبي قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتابه حجة الوداع له، أو في بعض عمره، نعم أو في بعض عمره، وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره؟ والله أعلم. فإن حمل حديثه فإن حمل جزاكم الله خيرا. قال فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب ابن حنطب راويه راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه قاله النسائي قال الطبري في حجة الوداع له فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه، وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية. هكذا روي في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه، قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي. فصل. فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين، خطمهما الليف وأزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره الإمام أحمد. فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة، هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه. واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، أو تدخل الحج جعل العمرة والتصير قارنة؟ فقال: بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. قال الكوفيون: ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت منه، فقال: هذه مكان عمرتك. قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة، وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: داعي عمرتك، ولقوله: انقضي رأسك وامتشطي. ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذا مكان عمرتك، ولو كانت عمرتها هذه نعم ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكان عمرتك، ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور: لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل، نعم، أو عركت،
هي بمعنى حاضط أيضا.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد أحل الناس، ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. قالت: ففعلت و... نعم ففعلت
أو
ففعلت
قال ففعلت ووقفت
فعلت.
المواقف كلها،
نعم، جزاكم الله
ويكون
خيرا.
الكلام لجابر يعني.
نعم، قال: ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا
عليكم.
رسول الله، نعم، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنه: أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حضت، فنسكت المناسك كلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وصريحة أن في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي، لم تحل منها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: كوني في عمرتك فعسى أن الله يرزقكيها. ولا قال: ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك، ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك. فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فعلم ان او فعلم ان المراد دعي اعمالها، ليس المراد به رفض احرامها. واما قوله انقضي راسك وانتشطي، فهذا مما اعضل على الناس، ولهم فيه اربعه مسالك. احدها انه دليل على رفض العمره كما قالت الحنفيه. المسلك الثاني انه دليل على انه يجوز للمحرم ان يمشط راسه او ان يمشط راسه، ولا دليل من كتاب ولا سنه ولا اجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة، وقد روى حديثها الطاووس والقاسم والأسود وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قال: وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج، فقال فيه: حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي، وذكر تمام الحديث. قال: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها. قال: ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. الثاني قوله: كوني في عمرتك. قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا: أما قوله هذه مكان عمرتك، فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا، فلما حصل لها ذلك قال: هذه مكان عمرتك. وفي سنن الأثرمي عن الأسود قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد الحج؟ قالت: والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه، فقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فقال: يا عبد الرحمن أعمرها، فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه.
نعم،
فصل
جزاكم الله خيرا.
آمين يا أخو سيدنا،
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله كما ترى سيدنا.
سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.